يتر تغطية، يعني أن الميت إذا مات فالأفضل أن لا يبقى مكشوفا هكذا، بل يغطى جميع بدنه، ليس وجهه فحسب، بل جميع بدنه بما في ذلك من الهيبة والوقار وعدم ظهور ما يكره، لأن بعض الأموات إذا كانت ميتتهم سيئة والعياذ بالله يظهر ذلك على آثار على وجوههم، تجد والعياذ بالله يكون وجهه مسود قبيح، ينفر منهم من يراه. ولهذا قال العلماء على الغاسل ستر ما رآه إذا لم يكن حسنا، ومن الأموات من لم يكن كذلك. ولكن حتى الميت الذي نعلم أنه من يعني حسب ما يظهر لنا كثيرا أنه من الخير، فإن المشروع أن يغطى لما في ذلك من الهيبة. وأما قولها الرخصة في تقبيله، في تقبيل من؟ في تقبيل الميت، لكن ليس تقبيل نياحة وندب، ولكن تقبيل رحمة وشفقة كما سيأتي. عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة، أنا عندي ببرد بس ببرد حبرة ما يستطيع، هي إما ببرد حبرة وإما ببردة.
ببرد شيخ
ها؟
ببرد
ببرد ببرد ببرد ببرد ببرد ببرد ببرد. الشاهد أنها قالت حين توفي سجي ببردة حبرة أو حبرة، هذه برود تأتي من اليمن مشهورة بهذا الاسم. لما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام غطي بها، وهذا العمل وإن كان عمل صحابي، وعمل الصحابي عند كثير من أهل العلم ليس بحجة، لكن الظاهر أن هذا كان من عادتهم، لأنهم فعلوه بدون استشارة، ومثل هذا لا يقدمون عليه إلا لأنهم يعلمون أن في ذلك سنة. وعن عائشة أن أبا بكر رضي الله عنه دخل فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسجى ببردة يعني مغطى، فكشف عن وجهه وأكب عليه فقبله، رواه أحمد والبخاري والنسائي. كان أبو بكر رضي الله عنه قد خرج من المدينة ذلك اليوم إلى مكان يقربه السنح، مكان له مزرعة أو حائط أو بستان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في ذلك اليوم أحسن ما يكون صحة، وإلا فكان أبو بكر ملازم للمدينة ما خرج منذ اشتد به الوجع، إلا أنه صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم كان أبرأ ما يكون، فلما رآه على هذا الوجه خرج رضي الله عنه. فلما تعالى النهار قبض النبي عليه الصلاة والسلام، وحصل ما حصل كما تعلمون من الضجة العظيمة واضطراب الناس، حتى الأقوياء منهم اضطربوا وأنكروا موته كعمر بن الخطاب رضي الله عنه. فأرسل إلى أبي بكر فبلغه الخبر فجاء، وجاء وقد ثبت الله قلبه بطمأنينة وهدوء، ودخل على النبي عليه الصلاة والسلام فوجده مسجا بهذه البردة، فلما كشف عن وجهه وجد أنه ميت، فقبله وبكى وقال بأبي أنت وأمي ما أطيبك حيا وميتا، والله لا أجمع الله عليك موتتين، أما الموتة الأولى فقد متها. ثم غطاه وخرج إلى المسجد، ووجد الناس في اضطراب شديد، وعمر يتهدد الناس ويقول أي واحد يقول إن محمد قد مات أضرب عنقه. والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه صعق ولا يبعثنه الله فلو قطع عنا أيدي رجال وأرجلهم من خلاف إلى هذا الحد. فقال له على رسلك. ثم تقدم إلى المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فمن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت سبحانه وتعالى. ثم قرأ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. يقول عمر فوالله ما أن سمعتها حتى عقرت فلم تقلني رجلاي. وجلس على الأرض وعرف أن الأمر واقع وخرج الناس وهم يتلون هذه الآية وكأنهم لم يسمعوها من قبل لأن لقوة الصدمة نسوا ما كانوا يعلمون. لكن الله عز وجل ثبت هذا الرجل الذي هو أشد الناس مصيبة برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الله إذا ثبت القلب فإن المصائب لو كانت كالجبال أو أعظم صارت أخف من الريش. فالمهم أنه رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، فدل هذا على جواز تقبيل الميت بعد موته وعلى جواز البكاء عليه أيضا، لأن أبا بكر رضي الله عنه قبله وبكى، وعلى جواز مخاطبة الميت لقوله والله لا يجمع الله عليك موتتين. لكن هل هذا الخطاب خطاب حقيقي أو خطاب توجيهي وإن كان المخاطب لا يعقل؟ لأنه قد يكون الخطاب توجيهيا وإن كان المخاطب لا يعقل، كما في قول عمر للحجر والله إنك إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وعلى كل حال فإن فيه دليلا على جواز مخاطبة الميت، والفقهاء رحمهم الله قالوا بمثل هذا، حتى قالوا إنه لا بأس أن يقول الغاسل اللي قلبه أن يقول له انقلب يرحمك الله وما أشبه ذلك من هذه الكلمات. نعم.
والميت
نعم
الميت الثاني
أين
يجمعنا الله
عليه الميتين؟ أين يعني الموت اللي في الأولى اللي في الدنيا واللي في الآخرة، ما في موت إلا كما قال الله تعالى لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. وعن عائشة رضي الله عنها وابن عباس رضي الله عنهم أن وعن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم أن أبا بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، رواه البخاري والنسائي وابن ماجه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قبل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن مضعون وهو ميت حتى رأيت الدموع تسيل على وجهه، رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه. وهذا من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، تقبيل الرسول عليه الصلاة والسلام لعثمان بن مضعون وبكاؤه عليه دليل على جواز مثل هذا رحمك الله، وأنه لا بأس أن يقبل الميت بعد موته وأن يبكى عليه، لكن بدون ندب ولا نياحة. فالندب مثلا يقول وأبتاه وأعماه وأخاضاه وأخاه وما أشبه ذلك، والنياحة مثل أن يبكي بنوح كنوح الحمام يتعمد ذلك، يعني يجر البكاء بنوح يشبه نوح الحمام، فإن هذا كله محرم. إنما إذا جاء البكاء طبيعيا بدون تكلف وبدون نياحة فإنه لا بأس به، بل هو رحمة يجعلها الله تعالى في قلوب من شاء من خلقه. ثم قال أبواب غسل الميت، أبواب غسل الميت ذكر في هذه الأبواب التفصيلي تفصيل هذه الأبواب. قال: باب من يليه ورفقه به وستره عليه. يعني من الذي يلي تغسيل الميت؟ وإذا تولى غسله فليكن به رفيقا، وإذا تولى غسله فليستره عليه أيضا. عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فأدى فيه الأمانة ولم يفشي عليه ما يكون منه عند ذلك خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقال: ليليه، أنا عندي ليليه، فهي يا بعد اللام عندي، ليليه أقربكم إن كان يعلم، فإن لم يكن فإن لم يعلم فمن ترون عنده حقا من ورع وأمانة، حظا من ورع وأمانة. نعم. عندي يقول في إسناده جابر والجعفي وفيه كلام كثير. نشوف أولا معناه، ولا هو ضعيف السلف بلا شك، لأن جابر ضعيف جدا. يقول: من غسل مية فأدى فيه الأمانة، هذا لا شك أنه مطلوب. والأمانة في تغسيل الميت تكون بأن يغسله على الوجه المشروع وينظفه، لأن تغسيل الميت ليس فيه عدد معين. قال النبي عليه الصلاة والسلام في للنساء اللاتي يغسلن ابنته: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. فالمسألة تعود على تنظيف الميت، فأداء الأمانة فيه أن يغسله على وجه تحصل به النظافة التامة. وهذا مطلوب ولا لا؟ مطلوب. الأمانة مطلوب أداؤها في كل عمل، لا سيما في هذا العمل الذي لا يطلع عليه إلا الله عز وجل. ولم يفشي عليه ما يكون منه عند ذلك، هذا أيضا من الأمور المطلوبة. والذي يكون عند تقصيره إما محمود وإما مذموم مستكره. أما المحمود فلا بأس من إظهاره، لأنه ثناء على الميت، كما لو قال: رأيته مستنير الوجه، أو شممت منه رائحة طيبة، أو ما أشبه ذلك. وأما إذا كان سيئا سوءا معنويا أو حسيا فإن الواجب أن يستره، كما لو كان في الميت بقعا مكروهة، بقع برص، أو صار فيه بقع سوداء بعد موته، أو ما أشبه هذه من الأمور المكروهة حسا، فإن الواجب إيش؟ أن يستره، ولا يحل له أن ينشر عيبه. وكذلك لو وجد فيه سوءا معنويا، كما لو وجد سودادا في وجهه، أو تقبحا، أو ما أشبه ذلك مما يدل على سوء خاتمته، نسأل الله العافية، فإن الواجب عليه أيضا ستره. إلا أنه يستثنى من ذلك ما لو كان صاحب بدعة وكان في نشر ما رآه بعد موته تنفير عن هذه البدعة، فإن هذا لا بأس به، بل قد يكون من الأمور الواجبة لما في ذلك من التنفير عن البدع. كما لو قال: رأيت هذا الرجل بعد موته مسود الوجه مستقبح، أو وجدت فيه مثلا بقعة سوداء، أو ما أشبه ذلك مما يدل على سوء خاتمته، فإن هذا لا بأس به لما في ذلك من التنفير عن البدعة التي كان عليها. وقد ذكر أهل العلم آثارا كثيرة ومرايا كثيرة عن أهل البدع، عن أهل البدع الذين كانوا يدعون إلى بدعهم والعياذ بالله، حتى إن بعضهم رؤي بعد موته ودفنه قلنا أحد الحاضرين نسى أو سقط له دينار في القبر، فلما ذهب وحفر القبر وجد أن هذا قد نسخ قردا والعياذ بالله، قردا في القبر، وغير ذلك من الأشياء اللي تمر بنا كثيرا من أهل البدع والعياذ بالله، يجازون في الدنيا بالخزي والعار ويتبين أمرهم. فمثل هذا هؤلاء لا بد أن يبين أمرهم إذا نعم
والخبر.
لا هذا أهون
لكن إنه يبين،
والله ما أدري، الظاهر من الأولى أن لا يبين.
يقولون شارب الدخان والخمر هذا يسرق على الكبير، هذا يقولون كثير.
لا بدل ما يسرق ما أصل لها شيء. لو هذه الروايات الكثيرة المتكاثرة عند العامة الذين يقولون إن شارب الدخان يصرف عن القبلة، لو تطلب سندا واحدا صحيحا ما وجدته. ولو كان طلب أنت هل رأوه بأنفسهم؟ أخبرني من؟ ها؟ إيه رجل من بني ربه هو ماشي.
لو كان سندها صحيح
لا لا ما يعلم، قد يكون بذنوب أخرى أعظم من هذا ولا ندري عنها، قد يكون مات على الكفر أيضا.
شيخ
نعم
الشيخ يحلف واحد يحلف لي بالله العظيم يقول الله العظيم إني جبان شارب الدخان وإنه انقلب أنا جبته بيدي، هذا حلف لي بالله
الله مات. الله ما أدري يا خالد العزيز، أنا والله أشك في هذا في هذه، الله أعلم. الله على كل شيء قدير وقد يري عباده سبحانه وتعالى من الآيات ما يتبين به الحق، لكن ما أظن هذا، لأن أولا شرب الدخان هو أعظم الذنوب، حلق اللحية أعظم منه بلا شك، ما حلق اللحية ثابت به الحديث واضح فيه المخالفة وإعلان بالمخالفة، وشرب الدخان ما ورد فيه الحديث غاية ما هنالك أنه داخل في عمومات تدل على التحريم، ولهذا اختلف فيها العلماء، حتى اني رأيت بعض العلم يقول ان الدخان يجب بعض الاحيان، يجب في بعض الاحيان، لو كان سامة الكسلان واذن المؤذن وتعبان الان يقول انا ما اقدر اصلي لين اشرب لي سيجارة، قال بعض العلماء يشرب سيجارة ويروح يصلي. نعم لا انا قصدي ان بعض العلماء تراجعوا كلام الناس في هذا اول ما ظهر، أول ما ظهر اختلف فيه العلماء، حتى الآن أنا أقول لكم عبارة صاحب الغاية الشيخ مرعي الحنبلي، قال ويتجه حل شرب قهوة ودخان، يتجه يعني يتجه على قواعد المذهب مذهب الإمام أحمد حل شرب قهوة ودخان، والأولى لكل ذي مروءة تركهما، ترك القهوة والدخان فجمعهما جميعا في حكم واحد، وقال إن, إن, إن الذي اتجه على قاعدة المذهب أنهما حلالان لأن الأصل الحل في المأكول والمشروب، لكن الآن تبين للناس تبينا ظاهرا أنه حرام بما علم من أضراره المالية والبدنية والعقلية والدينية، والإنسان المنصف يجب عليه أن يتبع الحق أينما كان، فإن قام الدليل على شيء اتبعه ولو خالف أكثر الناس، وإذا قام الدليل على أن هذا ليس بجائز اتبع الدليل أيضا ولو خالف أكثر الناس، الإنسان هو مسؤول عن ملاحظة الناس ومراعاة الناس، مسؤول ويوم ينادين فيقول ماذا أجبتم المرسلين. إينا
الشيخ متوقف يعني سيلان هذا القيحة صديق
ولا شك انه
قادر اذا
هذا ما هو بعيد لانه يؤثر على 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 الدم وعلى اللحم لا شك انه يؤثر. والانسان العاقل الان فضلا عن المؤمن يرى انه حرام, ولذلك في الدول الاخرى اسمع انهم اظهروا اعلانات بمنعه.
شيخ
نعم لا نروح بعيد جماعه في كتاب الجنائز احنا في كتاب الاطعمه.
يقولون شيخ من يقول صاحب المعاصي والذنوب شيخ تدخل جنازه صاحب
الله اعلم. طيب و والثالث الحكم الثالث ليده اقربكم ان كان يعلم, اذا كان يعرف كيف يغسل فاقربهم اقرب الناس اليه اولى به. هذا صحيح ولا لا؟ نعم صحيح, تشهد له الاصول الشرعيه, لان اقرب الناس اليه هو اقرب الناس رافه ورحمه به, فاذا كان كذلك فانه اولى اولى من غيره بتغسيله, لكن بشرط ان كان ان كان يعلم. اما اذا كان لا يعرف كيف يغسل الميت فانه لا يغسله. طيب فان لم يكن يعلم فمن ترون عنده حظا من ورع وامانه, هذا ايضا صحيح. وعلى هذا فالاحكام الذي في هذا الحديث تؤيدها الاصول الشرعيه وتشهد لصحتها, لكن الجزاء الذي يترتب عليه وهو خرج من ذنوبك كيوم ولدت امه هذا هو الذي لا يصح, لان سند الحديث ضعيف ولا يمكن ان يجزم بمثل هذا الثواب العظيم الا بدليل صحيح من الشرع. وعن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان كسر عظم الميت مثل كسر عظمه حيا, رواه احمد وابو داود وابن ماجه. ان كسر عظم الميت مثل كسره مثل كسر عظمه حيا, فاذا كان لا يجوز للانسان ان يكسر عظم الحي فإنه لا يجوز أن يكسر عظم الميت, ولو اضطر إليه ظاهر الحديث ولو اضطر إليه, كما أنك لو اضطررت إلى كسر عظم الحي حرم عليك, فكذلك إذا اضطررت إلى كسر عظم الميت. انتبه, مثال ذلك رجلان في سفر ليس عندهما طعام, مات أحدهما جوعا والثاني ينتظر الموت, فهل يجوز للذي بقي أن يأكل من الذي فني أو لا يجوز؟ نعم, المذهب عندنا أنه لا يجوز, لأن كسر عظم الميت ككسره حيا, فكما أنه لا يجوز أن تكسر منه شيئا لتأكله وهو حي, فكذلك لا يجوز أن تكسر منه شيئا لتأكله وهو ميت. ولهذا قالوا لا يجوز لأحد أن يتبرع بشيء من أعضائه ولو أوصى به بعد موته. لو قال إذا مت مثلا يعطى فلان كذا ويعطى فلان كذا من أعضائه فإنه حرام ولا يجوز الوفاء بالوصية, نص على ذلك في كتاب الجنائز. هذا مذهب الحنابلة كله بناء على عموم الحديث كسر عظم الميت كسر عظمه حيا. وذهبت الشافعية وجماعة من العلم إلى أنه يجوز للحي أن يأكل من الميت لبقاء حياته, وعللوا ذلك بأنه اجتمع عندنا حرمتان الآن, الحرمة الأولى حرمة الحي والثانية حرمة الميت, وأيهما أولى بالمراعاة؟ حرمة الحي أولى بالمراعاة, لأن الميت انتهى ومات والجسم الآن لا يتألم, كما قال الشاعر من يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إلام. وعلى هذا فيجوز أن يأكل بقدر الضرورة، بقدر الضرورة من جسد هذا الميت. فإذا كان أشبع بكيلو لم يجوز أن يقطع كيلو ونصف مثلا. نعم واضح. وهذا القول أصح، أصح من المذهب، وهو أنه إذا كان ميتا واضطر الحي إلى الأكل منه فلا حرج في ذلك، لأن حرمة الحي أعظم. لكن هذا في الأكل، لأن الأكل تندفع به الضرورة ولا بد. وأما في زرع عضو من الأعضاء فهذا محل نظر، إذا كان الإنسان ميتا، لأننا إذا انتهكنا حرمة الميت بأخذ هذا العضو لنزرعه في حي فقد تيقنا انتهاك الحرمة، مع تيقننا انتفاء الحي ولا لا؟ ما نتيقن انتفاء الحي، قد ينتفع الحي من ذلك وقد لا ينتفع، ربما يرفضها الجسم ولا يقبلها فتكون علة عليه. وإذا كان هذا في رجل ميت مع رجل حي، فما بالك برجل حي يأخذ عضوا من أعضائه ليتبرع به لرجل آخر؟ فإن هذا من باب أولى أن يمنع، لأن في أخذ العضو من الحي جناية على النفس، والله أمرنا بحفظ أنفسنا، حتى إن الإنسان لو أراد أن يقطع أنملة من أصبعه ما حل له ذلك، فكيف بما هو أعظم؟ ولأن تبرعه بهذا العضو، وإن كان العضو الباقي قد يقوم بالعمل، قد يؤدي إلى هلاك المتبرع. إذا عطب العضو الباقي فليس عنده رصيد الآن، ليس عنده الآن رصيد، فمعنى ذلك أنه سهلك. ثم إننا نعلم علم اليقين أن رب عز وجل ولو الحكمة البالغة ما جعل عضوين في بدن واحد إلا لما في ذلك من إيش؟ المصلحة والمنفعة، وإلا لكان خلق الله عز وجل عبثا أن يخلق يدين والبدن لا يحتاج إلى يد، كليتين والبدن لا يحتاج إلا إلى كلية، خصيتين والبدن لا يحتاج إلا إلى خصية واحدة، وهكذا. نعلم أن الله ما خلق هاتين الثنتين أو هذين العضوين إلا لحكمة بالغة، فانتشار أحدهما مخالف للحكمة التي خلقها الله عز وجل. ولهذا أنا شخصيا لا أرى أنه يجوز أن يتبرع أحد بشيء من أعضائه ولو لضرورة الآخر، لأن ضرورة الآخر أعلى ما تؤدي إليه أن يموت، والموت لا بد منه، إذا إما يعني تأخر الموت عنه إذا قدر أنه انتفع بالعملية وزرع هذه العضو، تأخر الموت ليس معناه ارتفاع الموت عنه، ولكنه يتأجل إلى أجل محدود إن قدر له أن ينتفع بهذه العملية. وليس هذا من فعلنا حتى نقول يجب علينا أن نصلح ما فسد من أمرنا، هذا من الله عز وجل، وإذا قضى الله عليه أن يموت فليموت كما مات الناس الآخرون. أما أن نتسبب بما قد يودي بحياة هذا الحي فهذا لا يجوز. ولكن كثيرا من أهل العلم ولا سيما المعاصرون يقولون إن هذا لا بأس به، لا بأس للإنسان أن يتبرع بشيء من أعضائه لشخص آخر ولا سيما بعد الموت، ولكن كل إنسان له رأي. نعم،
حتى الأب مع ابنه،
حتى الأب مع ابنه ومع أمه.
قلنا الشيخ الابن وهو رضع من أبيه.
والله أظن أبوه لو يجوع ما أكله، واللي بعده بيأكل يقول أنت بضعت من نعم. التبرع بالدم لا بأس به، لأن الدم يخلفه دم آخر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. من ستر، الجملة هذه شرطية، الشرط فيها قوله ستر، وستره الله هذه جواب الشرط. ومعلوم أن الشرط يتوقف على المشروط، أو أن المشروط يتوقف على الشرط، فإذا وجد الشرط وجد المشروط. ففي هذا الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من ستر مسلما، أي ستر ما لا ينبغي انكشافه من العيوب الخلقية والعيوب الخلقية والعيوب الدينية، لأن ما يعاب به المرء إما أن يعود إلى الخلقة أو إلى الخلق أو إلى الدين. فإذا ستر الإنسان المسلم بأن أخفى ما لا يحب ظهوره من عيب خلقي أو خلقي أو ديني، فإن الله تعالى يثيبه ثوابا من جنس عمله في مكان أعظم حاجة إلى الستر من هذا المكان الذي هو فيه. متى؟ يستره يوم القيامة، لأن خزي يوم القيامة وعار يوم القيامة أشد من خزي الدنيا وعارها، إذ أنه يكون بين الخلائق كلها، كما قال تعالى: واليوم الموعود وشاهد ومشهود. فإن ذلك اليوم يجتمع فيه الخلائق كلها. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، ما يشد أحد، والملائكة والدواب كلها تجتمع في ذلك اليوم. فالفضيحة فيه أشد من الدنيا، لأن الدنيا إذا افتضح الإنسان يفتضح في نطاق محدود، زمنا ومكانا وبشرا، ما كل الناس يشاهدونه، وليس في كل الأماكن ولا في كل الأزمان. مثال العيب الخلقي إيش؟ ها؟ كالبرص مثلا، يكون في الإنسان برص وهو عيب، كما جاء في الحديث في قصة الثلاثة الأبرص والأقرع، قال: ويذهب عني الذي قد قدر الناس به. فإذا ستره الإنسان ولم يخبر به أحدا فهذا من ستر المسلم. الخلقي مثل الغضب والحمق، مثل أن يغضب إنسان غضبا شديدا ويتكلم بكلام غير سديد، فتذهب وتخبر الناس: وهذا الرجل مثل غضب لك اليوم غضب حتى صار مثل المجنون، والذي ينبغي لك أن تستر عليه. العيب الدنيا الديني مثل فعل معصية من المعاصي، فعل معصية من المعاصي كالغش أو السرقة أو شرب الدخان أو ما أشبه ذلك، فتستر عليه لأنه يختفي ويحب أن يستر على نفسه فتستر عليه. فمن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. فيستفاد من هذا الحديث مشروعية أو الترغيب في ستر المسلم، ومنه أن يرى غاسل الميت شيئا يسيء إليه، فإذا ستره دخل في هذا الحديث. والمؤلف رحمه الله ساق هذا الحديث هنا من أجل هذا، أن من رأى الميت شيئا ينبغي ستره فليستره. وظاهر الحديث أن الستر مرغوب فيه مطلقا، ولكن أهل العلم يقولون إن الستر في العيوب الدينية خاصة لا بد فيه من تفصيل، وذلك التفصيل هو أنه إذا كان هذا الرجل معروفا بالشر والفساد فإن الأفضل ألا يستر عليه، بل أن يبلغ به حتى يردع عما هو عليه ويكون نكالا لمن سواه. وأما إذا كان الرجل ظاهر الصلاح والاستقامة ولكن حصلت له هذه الهفوة فإن الأفضل الستر عليه. فلنفرض أنك وجدت في ليلة من الليالي رجلا سكران، هذا الرجل تعرف أن ظاهره الصلاح والاستقامة ولم يعرف عند الناس بسوء، فالأفضل أن تستر عليه وأن لا تذهب به إلى السلطات. وفي ليلة من الليالي وجدت رجلا سكران لكنه مشهور بتناول المسكر والإدمان عليه، فالأفضل هنا الستر أو عدمه؟ عدم الستر، لأن الستر هنا يستلزم مفاسد كثيرة، وهي إغراء هذا الرجل بما هو مصر عليه من هذه المعصية، وربما يغري غيره أيضا. فنقول هنا الأفضل ألا تستر وأن تبلغ الجهات المسؤولة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله هذا المظلوم فكيف نصر الظالم؟ قال: تمنعه من الظلم فذلك نصره إياه، فذلك نصرك إياه. وعلى هذا فنقول إن هذا الرجل الإبلاغ عنه من نصره ومساعدته على ترك الظلم، وهو أفضل من الستر عليه الذي يستلزم إغراءه بهذا العمل واستمراره عليه. فإن وجدت في الليلة الثالثة رجلا سكران ولا تدري هل هو من المصرين عليه المدمنين عليه أم من الناس الذين لا يصرون على هذا ولكنها هفوة وقعت منهم، فهل تستر أو تخبر؟ فظاهر الأدلة أن الستر أولى، لأن الأصل أن الستر هو المطلوب حتى يتبين حال تقتضي أن عدم الستر أفضل. فأحوال الناس الآن ثلاثة: من علمنا أنه على حال لا يستحق الستر، ومن علمنا أنه على حال يستحق الستر، ومن جهلنا أمره. فالأول نخبر به، والثاني لا نخبر به، والثالث أيضا لا نخبر به، لأن الأصل أن الستر أفضل. نعم، لا، لأن حال المجتمع وإن كانت تدل على أن مثل هذا الرجل من المدمنين والمصرين لكنها ما هي على كل حال تنطبق على كل فرد.
لا أقصد يعني إن كان قد تفشى المجتمع على المنكر.
نعم،
يعني الإبلاغ عنه يعني قد
يساعد. إيه، نعم، ولو تفشى في هذا المجتمع، لكن بالنسبة لهذا الشخص بعينه قد يكون هذا أول مرة منه. ها؟ نعم. ها؟ لا، هذا أنا ما أسكت، ما أقول ما أتركه، أنصحه وأقول انظر فلك الآن في قبضتي، ولو شئت لبلغت بك، ولا بد من نصحي والإنكار عليه. نعم. ثم قال: وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أن آدم عليه السلام قبضته الملائكة، آدم أبا البشر، أن آدم أبا البشر قبضته الملائكة، وسمي آدم لأن لونه بين البياض والسواد. يقول: قبضته الملائكة يعني عند موته، وغسلوه وكفنوه وحنطوه. ما معنى حنطوه؟ أي جعلوا فيه طيبا، لأن الحنوط أخلاط من الطيب خاصة بالأموات، وحفروا له يعني قبره، وألحدوا وصلوا عليه. ثم دخلوا قبره فوضعوه في قبره، ووضعوا عليه اللبن، ثم خرجوا من القبر، ثم حثوا عليه التراب. هذه صفة كاملة من أول ما مات الإنسان إلى أن دفن: التغسيل، ثم التكفين، ثم حفر القبر، ثم الصلاة عليه. نعم، التحنيط داخل في التكفين، ثم وضعه في قبره، ثم بعد ذلك يوضع اللبن حتى لا ينهال عليه التراب، ثم حثوا التراب عليه، ثم قالوا: يا بني آدم، هذه سنتكم. رواه عبد الله ابن أحمد في المسند، وعندي أخرجه الحاكم في المستدرك، وقال صحيح الإسناد ولم يخرجه. والحديث كما ترون ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من قول أبي بن كعب، وهو مشكل مع القصة الواردة في القرآن. ما هي القصة الواردة في القرآن؟ قصة هابيل وقابيل، أن قابيل قتل هابيل، وأنه بقي يحمله مدة حتى بعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوى أخيه. فلا يخلو موت آدم إما أن يكون قبل هذه القصة أو بعدها. فإن كان قبل هذه القصة كان الدفن معلوما بدون أن نحتاج إلى بحث الغراب، أليس كذلك؟ فإن كان دفن آدم، وإن كان آدم بعد هذه القصة، فإن بني آدم قد علموا كيف يفعلون بالموتى، ويكون قولهم: يا بني آدم هذه سنتكم، لغوا لا فائدة منه. ولذلك فالمسألة، فالحديث إذا نظرت إلى متنه فإنك قد تشك في صحته، لأنه لا يتناسب مع ما ذكر في القرآن. وعلى كل حال فإن هذه الأفعال مشروعة سواء صحت هذه القصة أم لم تصح.
شيخ،
نعم،
ما يكون أن ابن آدم هذا لم يكن من القصة وراء وفق هذا العمل
هذا بعيد، لأن قول الملائكة: هذه يا بني آدم هذه سنتكم، تدل على أنها سنتهم الطريق وأنهم عملوا بها، فهي بعيدة. ثم قال: باب ما جاء في غسل أحد الزوجين الآخر، عن عائشة رضي الله عنها إلى آخره. غسل أحد الزوجين الآخر يعني الرجل الزوج غسل المرأة زوجته، والزوجة تغسل زوجها، مع أنه لا يجوز للرجل أن يغسل المرأة ولا المرأة أن تغسل الرجل، حتى لو كان ابنها أو أباها لا تغسله، لأنه عورة ولا يجوز لها أن تنظر إلى عورته أو تمسها إلا الزوجين. فإن الزوج يجوز أن يغسل زوجته، والزوجة يجوز أن تغسل زوجها حتى ولو كان قبل الدخول. نعم، بمجرد العقد يثبت هذا الحكم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: رجع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم من جنازة بالبقيع. جنازة ولا جنازة؟ الخلاف، هذا خلاف ابن جني هذا. إذا كان مقتول ميت جنازة بالفتح، الناعش جنازة، لأن الأعلى للأعلى والأسفل للأسفل، فالفتحة فوق. تغطية، يعني أن الميت إذا مات فالأفضل أن لا يبقى مكشوفا هكذا، بل يغطى جميع بدنه، ليس وجهه فحسب، بل جميع بدنه لما في ذلك من الهيبة والوقار وعدم ظهور ما يكره، لأن بعض الأموات إذا كانت ميتتهم سيئة والعياذ بالله يظهر ذلك على آثار على وجوههم، تجد والعياذ بالله يكون وجهه مسود قبيح، ينفر منهم من يراه. ولهذا قال العلماء: على الغاسل ستر ما رآه إذا لم يكن حسنا، ومن الأموات من لم يكن كذلك. ولكن حتى الميت الذي نعلم أنه من يعني حسب ما يظهر لنا كثيرا أنه من الخير، فإن المشروع أن يغطى لما في ذلك من الهيبة. وأما قولها الرخصة في تقبيله، في تقبيل من؟ في تقبيل الميت، لكن ليس تقبيل نياحة وندب، ولكن تقبيل رحمة وشفقة كما سيأتي. عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة. أنا عندي ببرد بس، ببرد حبرة ما يستطيع، هي إما ببرد حبرة وإما ببردة.
ببرد
ها؟
ببرد
بردة؟ يمكن عند صار قالها. الشاهد أنها قالت حين توفي سجي ببردة حبرة أو حبرة، هذه برود تأتي من اليمن مشهورة بهذا الاسم. لما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام غطي بها. وهذا العمل وإن كان عمل صحابي، وعمل الصحابي عند كثير من أهل العلم ليس بحجة، لكن الظاهر أن هذا كان من عادتهم، لأنهم فعلوه بدون استشارة، ومثل هذا لا يقدمون عليه إلا لأنهم يعلمون أن في ذلك سنة. وعن عائشة أن أبا بكر رضي الله عنه دخل فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسجى ببردة، يعني مغطى، فكشف عن وجهه وأكب عليه فقبله. رواه أحمد والبخاري والنسائي. كان أبو بكر رضي الله عنه قد خرج من المدينة ذلك اليوم إلى مكان يقربه السنح، مكان له مزرعة أو حائط أو بستان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في ذلك اليوم أحسن ما يكون صحة، وإلا فكان أبو بكر ملازم للمدينة، ما خرج منذ اشتد به الوجع، إلا أنه صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم كان أبرأ ما يكون، فلما رآه على هذا الوجه خرج رضي الله عنه. فلما تعالى النهار قبض النبي عليه الصلاة والسلام، وحصل ما حصل كما تعلمون من الضجة العظيمة واضطراب الناس، حتى الأقوياء منهم اضطربوا وأنكروا موته كعمر بن الخطاب رضي الله عنه. فأرسل إلى أبي بكر فبلغه الخبر فجاء، وجاء وقد ثبت الله قلبه بطمأنينة وهدوء، ودخل على النبي عليه الصلاة والسلام فوجده مسجا بهذه البردة، فلما كشف على وجهه وجد أنه ميت، فقبله وبكى وقال: بأبي أنت وأمي ما أطيبك حيا وميتا، والله لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة الأولى فقد متها. ثم غطاه وخرج إلى المسجد، ووجد الناس في اضطراب شديد، وعمر يتهدد الناس ويقول: أي واحد يقول إن محمد قد مات أضرب عنقه، والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه صعق، ولا يبعثنه الله فلو قطعنا أيدي رجال وأرجلهم من خلاف، إلى هذا الحد. فقال له: على رسلك. ثم تقدم إلى المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فمن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت سبحانه وتعالى. ثم قرأ: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. يقول عمر: فوالله ما أن سمعتها حتى عقرت فلم تقلني رجلاي. وجلس على الأرض وعرف أن الأمر واقع، وخرج الناس وهم يتلون هذه الآية وكأنهم لم يسمعوها من قبل، لأن لقوة الصدمة نسوا ما كانوا يعلمون. لكن الله عز وجل ثبت هذا الرجل الذي هو أشد الناس مصيبة برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الله إذا ثبت القلب فإن المصائب لو كانت كالجبال أو أعظم صارت أخف من الريش. فالمهم أنه رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، فدل هذا على جواز تقبيل الميت بعد موته، وعلى جواز البكاء عليه أيضا، لأن أبا بكر رضي الله عنه قبله وبكى، وعلى جواز مخاطبة الميت لقوله: والله لا يجمع الله عليك موتتين. لكن هل هذا الخطاب خطاب حقيقي أو خطاب توجيهي وإن كان المخاطب لا يعقل؟ لأنه قد يكون الخطاب توجيهيا وإن كان المخاطب لا يعقل، كما في قول عمر للحجر: والله إنك إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وعلى كل حال فإن فيه دليلا على جواز مخاطبة الميت، والفقهاء رحمهم الله قالوا بمثل هذا، حتى قالوا إنه لا بأس أن يقول الغاسل اللي قلبه أن يقول له: انقلب يرحمك الله، وما أشبه ذلك من هذه الكلمات. نعم.
والميت
نعم
الميت الثاني
أي نعم
يجمع الله
عليه الميتين. أي نعم، يعني الموت اللي في الأولى اللي في الدنيا واللي في الآخرة، ما في موت إلا كما قال الله تعالى: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. وعن عائشة رضي الله عنها وابن عباس رضي الله عنهم أن وعن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم أن أبا بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، رواه البخاري والنسائي وابن ماجه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قبل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن مضعون وهو ميت حتى رأيت الدموع تسيل على وجهه، رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه. وهذا من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، تقبيل الرسول عليه الصلاة والسلام لعثمان بن مضعون وبكاؤه عليه دليل على جواز مثل هذا رحمك الله، وأنه لا بأس أن يقبل الميت بعد موته وأن يبكى عليه، لكن بدون ندب ولا نياحة. فالندب مثلا يقول وأبتاه وأعماه وأخاضاه وأخاه وما أشبه ذلك، والنياحة مثل أن يبكي بنوح كنوح الحمام، يتعمد ذلك، يعني يجر البكاء بنوح يشبه نوح الحمام، فإن هذا كله محرم. إنما إذا جاء البكاء طبيعيا بدون تكلف وبدون نياحة فإنه لا بأس به، بل هو رحمة يجعلها الله تعالى في قلوب من شاء من خلقه. ثم قال أبواب غسل الميت. أبواب غسل الميت ذكر في هذه الأبواب التفصيلي تفصيل هذه الأبواب، قال باب من يليه ورفقه به وستره عليه، يعني من الذي يلي تغسيل الميت، وإذا تولى غسله فليكن به رفيقا، وإذا تولى غسله فليستره عليه أيضا. عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فأدى فيه الأمانة ولم يفشي عليه ما يكون منه عند ذلك خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقال ليليه، أنا عندي ليليه، ها؟ فهي يا بعد اللام عندي، ليليه أقربكم إن كان يعلم، فإن لم يكن فإن لم يعلم فمن ترون عنده حقا من ورع وأمانة، ها؟ حظا من وراء وأمانة. نعم عندي يقول في إسناده جابر والجعفي وفيه كلام كثير. نشوف أولا معناه، ولا هو ضعيف السلف بلا شك، لأن جابر ضعيف جدا. يقول من غسل ميتا فأدى فيه الأمانة، هذا لا شك أنه مطلوب، والأمانة في تغسيل الميت تكون بأن يغسله على الوجه المشروع وينظفه، لأن تغسيل الميت ليس فيه عدد معين. قال النبي عليه الصلاة والسلام في للنساء اللاتي يغسلن ابنته اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. فالمثل تعود على تنظيف الميت، فأداء الأمانة فيه أن يغسله على وجه تحصل به النظافة التامة، وهذا مطلوب ولا لا؟ مطلوب، الأمانة مطلوب أداؤها في كل عمل، لا سيما في هذا العمل الذي لا يطلع عليه إلا الله عز وجل. ولم يفشي عليه ما يكون منه عند ذلك، هذا أيضا من الأمور المطلوبة، والذي يكون عند تقصيره إما محمود وإما مذموم مستكره. أما المحمود فلا بأس من إظهاره، لأنه ثناء على الميت، كما لو قال رأيته مستنير الوجه أو شممت منه رائحة طيبة أو ما أشبه ذلك. وأما إذا كان سيئا سوءا معنويا أو حسيا فإن الواجب أن يستره، كما لو كان في الميت بقعا مكروهة، بقع برص أو صار فيه بقع سوداء بعد موته أو ما أشبه هذه من الأمور المكروهة حسا، فإن الواجب إيش؟ أن يستره، ولا يحل له أن ينشر عيبه. وكذلك لو وجد فيه سوءا معنويا كما لو وجد اسودادا في وجهه او تقبحا او ما اشبه ذلك مما يدل على سوء خاتمته نسأل الله العافية، فإن الواجب عليه أيضا ستره، إلا أنه يستثنى من ذلك ما لو كان صاحب بدعة وكان في نشر ما رآه بعد موته تنفير عن هذه البدعة، فإن هذا لا بأس به، بل قد يكون من الأمور الواجبة لما في ذلك من التنفير عن البدع، كما لو قال رأيت هذا الرجل بعد موته مسود الوجه مستقبح، أو وجدت فيه مثلا بقعة سوداء أو ما أشبه ذلك مما يدل على سوء خاتمته، فإن هذا لا بأس به لما في ذلك من التنفير عن البدعة التي كان عليها. وقد ذكر أهل العلم آثارا كثيرة ومرايا كثيرة عن أهل البدع، عن أهل البدع الذين كانوا يدعون إلى بدعهم والعياذ بالله، حتى إن بعضهم رؤي بعد موته ودفنه قلنا أحد الحاضرين نسي أو سقط له دينار في القبر، فلما ذهب وحفر القبر وجد أن هذا قد مسخ قردا والعياذ بالله، قردا في القبر، وغير ذلك من الأشياء التي تمر بنا كثيرا من أهل البدع والعياذ بالله يجازون في الدنيا بالخزي والعار ويتبين أمرهم، فمثل هذا هؤلاء لا بد أن يبين أمرهم إذا نعم
والخبر.
لا هذا أهون
لكنه يبين،
والله ما أدري، الظاهر من الأولى أن لا يبين،
يقولون شارب الدخان والخمر هذا يسرق على الكبير، هذا يقولون كثير،
لا بدل ما يسرق ما أصل لها شيء. لو هذه الروايات الكثيرة المتكاثرة عند العامة الذين يقولون أن شارب الدخان يسرق عن القبلة، لو تطلب سندا واحدا صحيحا ما وجدته،
طلبت علما
يقولون، ولو كان قريبا أنت هل رأوه بأنفسهم؟
لا أخبره،
أخبرني من؟ ها؟
رجل من بني ربه،
رجل من بني ربه وماشي.
لو كان سنده صحيحا هل يغلب أنه من شرب
الخمر فقط؟ لا لا ما يعلم، قد يكون بذنوب أخرى أعظم من هذا ولا ندري عنها، قد يكون مات على الكفر أيضا. نعم
الشيخ يحلف واحد يحلف لي بالله العظيم يقول الله العظيم اني دفنت شارب الدخان وانه انقلب على الجبنه بيدي هذه، حلف لي بالله
الله ما ادري يا خالد العزيز، انا والله اشك في هذا في هذه، الله اعلم، الله على كل شيء قدير وقد يري عباده سبحانه وتعالى من الايات ما يتبين به الحق، لكن ما اظن هذا، لان اولا شرب الدخان هو بعظم الذنوب، حلق اللحية أعظم منه بلا شك، ما حلق اللحية ثابت به الحديث وواضح فيه المخالفة وإعلان بالمخالفة، وشرب الدخان ما ورد فيه الحديث غاية ما هنالك أنه داخل في عمومات تدل على التحريم، ولهذا اختلف فيها العلماء، حتى أني رأيت بعض العلم يقول أن الدخان يجب بعض الأحيان، يجب في بعض الأحيان، لو كان سامة الكسلان وأذن المؤذن وتعبان الآن يقول أنا ما أقدر أصلي لين أشرب لي سيجارة، قال بعض العلماء يشرب سيجارة ويروح يصلي. نعم لا أنا قصدي من بعض العلماء، تراجعوا كلام الناس في هذا، أول ما ظهر اختلف فيه العلماء، حتى الآن أنا أقول لكم عبارة صاحب الغاية الشيخ مرعي الحنبلي، قال ويتجه حل شرب قهوة ودخان، يتجه يعني يتجه على قواعد المذهب مذهب الإمام أحمد، حل شرب قهوة ودخان، والأولى لكل ذي مروءة تركهما، ترك القهوة والدخان فجمعهما جميعا في حكم واحد. وقال إن, إن, إن الذي اتجه على قاعدة المذهب أنهما حللان لأن الأصل الحل في المأكول والمشروب. لكن الآن تبين للناس تبينا ظاهرا أنه حرام بما علم من أضراره المالية والبدنية والعقلية والدينية. والإنسان المنصف يجب عليه أن يتبع الحق أينما كان، فإن قام الدليل على شيء اتبعه ولو خالف أكثر الناس، وإذا قام الدليل على أن هذا ليس بجائز اتبع الدليل أيضا ولو خالف أكثر الناس. الإنسان هو مسؤول عن ملاحظة الناس ومراعاة الناس، مسؤول ويوم ينادين فيقول ماذا أجبتم من المرسلين. هنا
الشيخ مطلق إذا عني سيلانا هذا القيح الصديق
قائلنا ولا شك إنه
قادرة إذا معت
هذا مو بعيد لأنه يأثر على 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 الدم وعلى اللحم، لا شك إنه يأثر. والإنسان العاقل الآن فضلا عن المؤمن يرى أنه حرام، ولذلك في الدول الأخرى أسمع أنهم أظهروا إعلانات بمنعه.
شيخ
نعم نعم لا نروح بعيد جماعة، إحنا في كتاب الجنائز، إحنا في كتاب العطية.
يقولون شيخ من يقول ما صاحب المعاصي يقولون شيخ تدخل جنازة صاحب.
الله أعلم. طيب و والثالث الحكم الثالث ليله أقربكم إن كان يعلم، إذا كان يعرف كيف يغسل فأقربهم أقرب الناس إليه أولى به. هذا صحيح ولا لا؟ نعم صحيح، تشهد له الأصول الشرعية، لأن أقرب الناس إليه هو أقرب الناس رأفة ورحمة به، فإذا كان كذلك فإنه أولى بغير أولى من غيره بتغسيله، لكن بشرط إن كان إن كان يعلم. أما إذا كان لا يعرف كيف يغسل الميت فإنه لا يغسله. طيب فإن لم يكن يعلم فمن ترون عنده حظا من ورع وأمانة، هذا أيضا صحيح. وعلى هذا فالأحكام التي في هذا الحديث تؤيدها الأصول الشرعية وتشهد لصحتها، لكن الجزاء الذي يترتب عليه وهو خرج من ذنوبك كيوم ولدت أمه هذا هو الذي لا يصح، لأن سند الحديث ضعيف ولا يمكن أن يجزم بمثل هذا الثواب العظيم إلا بدليل صحيح من الشرع. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كسر عظم الميت مثل كسر عظمه حيا، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. إن كسر عظم الميت مثل كسره مثل كسر عظمه حيا، فإذا كان لا يجوز للإنسان أن يكسر عظم الحي فإنه لا يجوز أن يكسر عظم الميت، ولو اضطر إليه ظاهر الحديث ولو اضطر إليه، كما أنك لو اضطررت إلى كسر عظم الحي حرم عليك، فكذلك إذا اضطررت إلى كسر عظم الميت. انتبه، مثال ذلك رجلان في سفر ليس عندهما طعام، مات أحدهما جوعا والثاني ينتظر الموت، فهل يجوز للذي بقي أن يأكل من الذي فني أو لا يجوز؟ نعم، المذهب عندنا أنه لا يجوز، لأن كسر عظم الميت ككسره حيا، فكما أنه لا يجوز أن تكسر منه شيئا لتأكله وهو حي، فكذلك لا يجوز أن تكسر منه شيئا لتأكله وهو ميت. ولهذا قالوا لا يجوز لأحد أن يتبرع بشيء من أعضائه ولو أوصى به بعد موته. لو قال إذا مت مثلا يعطى فلان كذا ويعطى فلان كذا من أعضائه فإنه حرام ولا يجوز الوفاء بالوصية، نص على ذلك في كتاب الجنائز. هذا مذهب الحنابلة كله بناء على عموم الحديث، كسر عظم ميت كسر عظمه حيا. وذهبت الشافعية وجماعة من العلم إلى أنه يجوز للحي أن يأكل من الميت لبقاء حياته، وعللوا ذلك بأنه اجتمع عندنا حرمة الآن، الحرمة الأولى حرمة الحي والثانية حرمة الميت، وأيهما أولى بالمراعاة؟ حرمة الحي أولى بالمراعاة، لأن الميت انتهى ومات والجسم الآن لا يتألم، كما قال الشاعر: من يهم يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إلام. وعلى هذا فيجوز أن يأكل بقدر الضرورة، بقدر الضرورة من جسد هذا الميت. فإذا كان يشبع بكيلو لم يجوز أن يقطع كيلو ونصف مثلا. نعم، واضح. وهذا القول أصح، أصح من المذهب، وهو أنه إذا كان ميتا واضطر الحي إلى الأكل منه فلا حرج في ذلك، لأن حرمة الحي أعظم. لكن هذا في الأكل، لأن الأكل تندفع به الضرورة ولا بد. وأما في زرع عضو من الأعضاء فهذا محل نظر، إذا كان الإنسان ميتا، لأننا إذا انتهكنا حرمة الميت بأخذ هذا العضو لنزرعه في حي فقد تيقنا انتهاك الحرمة، مع تيقننا انتفاء الحي ولا لا؟ ما نتيقن انتفاء الحي، قد ينتفع الحي من ذلك وقد لا ينتفع، ربما يرفضها الجسم ولا يقبلها فتكون علة عليه. وإذا كان هذا في رجل ميت مع رجل حي، فما بالك برجل حي يأخذ عضوا من أعضائه ليتبرع به لرجل آخر؟ فإن هذا من باب أولى أن يمنع، لأن في أخذ العضو من الحي جناية على النفس، والله أمرنا بحفظ أنفسنا، حتى إن الإنسان لو أراد أن يقطع أنملة من أصبعه ما حل له ذلك، فكيف بما هو أعظم؟ ولأن تبرعه بهذا العضو، وإن كان العضو الباقي قد يقوم بالعمل، قد يؤدي إلى هلاك المتبرع. إذا عطب العضو الباقي فليس عنده رصيد الآن، ليس عنده الآن رصيد، فمعنى ذلك أنه سيهلك. ثم إننا نعلم علم اليقين أن رب عز وجل ولو الحكمة البالغة ما جعل عضوين في بدن واحد إلا لما في ذلك من إيش؟ المصلحة والمنفعة، وإلا لكان خلق الله عز وجل عبثا، أن يخلق يدين والبدن لا يحتاج إلا إلى يد، كليتين والبدن لا يحتاج إلا إلى كلية، خصيتين والبدن لا يحتاج إلا إلى خصلة واحدة، وهكذا. نعلم أن الله ما خلق هاتين الثنتين أو هذين العضوين إلا لحكمة بالغة، فانتشار أحدهما مخالف للحكمة التي خلقها الله عز وجل. ولهذا أنا شخصيا لا أرى أنه يجوز أن يتبرع أحد بشيء من أعضائه ولو لضرورة الآخر، لأن ضرورة الآخر أعلى ما تؤدي إليه أن يموت، والموت لا بد منه، إلى إما يعني تأخر الموت عنه إذا قدر أنه انتفع بالعملية وزرع هذه العضو، تأخر الموت ليس معناه ارتفاع الموت عنه، ولكنه يتأجل إلى أجل محدود إن قدر له أن ينتفع بهذه العملية. وليس هذا من فعلنا حتى نقول يجب علينا أن نصلح ما فسد من أمرنا، هذا من الله عز وجل، وإذا قضى الله عليه أن يموت فليموت كما مات الناس الآخرون. أما أن نتسبب بما قد يودي بحياة هذا الحي فهذا لا يجوز. ولكن كثيرا من أهل العلم ولا سيما المعاصرون يقولون إن هذا لا بأس به، لا بأس للإنسان أن يتبرع بشيء من أعضائه لشخص آخر ولا سيما بعد الموت، ولكن كل إنسان له رأيه. نعم،
حتى الأب مع ابن الشيخ،
حتى الأب مع الأب مع ابنه ومع أمه.
يقول الشيخ الابن وهو أبوه من أبيه،
والله أظن أبوه لو يجوع ما أكله، واللي بعده بيأكل يقول أنت وضعت من. نعم، التبرع بالدم لا بأس به، لأن الدم يخلفه دم آخر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. من ستر، الجملة هذه شرطية، يشرط فيها قوله ستر، وستره الله هذه جواب الشرط. ومعلوم أن الشرط يتوقف على المشروط، أو أن المشروط يتوقف على الشرط، فإذا وجد الشرط وجد المشروط. ففي هذا الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من ستر مسلما، أي ستر ما لا ينبغي انكشافه من العيوب الخلقية والعيوب الخلقية والعيوب الدينية، لأن ما يعاب به المرء إما أن يعود إلى الخلقة أو إلى الخلق أو إلى الدين. فإذا ستر الإنسان المسلم بأن أخفى ما لا يحب ظهوره من عيب خلقي أو خلقي أو ديني، فإن الله تعالى يثيبه ثوابا من جنس عمله في مكان أعظم حاجة إلى الستر من هذا المكان الذي هو فيه، متى؟ يستره يوم القيامة، لأن خزي يوم القيامة وعار يوم القيامة أشد من خزي الدنيا وعارها، إذ أنه يكون بين الخلائق كلها، كما قال تعالى: واليوم الموعود وشاهد ومشهود. فإن ذلك اليوم يجتمع فيه الخلائق كلها. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، ما يشد أحد، والملائكة والدواب كلها تجتمع في ذلك اليوم. فالفضيحة فيه أشد من الدنيا، لأن الدنيا إذا افتضح الإنسان يفتضح في نطاق محدود، زمنا ومكانا وبشرا، ما كل الناس يشاهدونه، وليس في كل الأماكن ولا في كل الأزمان. مثال العيب الخلقي ايش؟ ها؟ كالبرص مثلا، يكون في الإنسان برص وهو عيب، كما جاء في الحديث في قصة الثلاثة الأبرص والأقرع، قال: ويذهب عني الذي قد قذر الناس به. فإذا ستره الإنسان ولم يخبر به أحدا فهذا من ستر المسلم. الخلقي مثل الغضب والحمق مثل أن يغضب إنسان غضبا شديدا ويتكلم بكلام غير سديد، فتذهب وتخبر الناس، وهذا الرجل مثل غضب لك اليوم غضب حتى صار مثل المجنون، والذي ينبغي لك أن تستر عليه. العيب الدنيا الديني مثل فعل معصية من المعاصي، فعل معصية من المعاصي كالغش أو السرقة أو شرب الدخان أو ما أشبه ذلك، فتستر عليه لأنه يختفي ويحب أن يستر على نفسه فتستر عليه. فمن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. فيستفاد من هذا الحديث مشروعية أو الترغيب في ستر المسلم، ومنه أن يرى غاسل الميت شيئا يسيء إليه، فإذا ستره دخل في هذا الحديث. والمؤلف رحمه الله ساق هذا الحديث هنا من أجل هذا، أن من رأى الميت شيئا ينبغي ستره فليستره. وظاهر الحديث أن الستر مرغوب فيه مطلقا، ولكن أهل العلم يقولون إن الستر في العيوب الدينية خاصة لا بد فيه من تفصيل، وذلك التفصيل هو أنه إذا كان هذا الرجل معروفا بالشر والفساد فإن الأفضل أن لا يستر عليه، بل أن يبلغ به حتى يردع عما هو عليه ويكون نكالا لمن سواه. وأما إذا كان الرجل ظاهر الصلاح والاستقامة ولكن حصلت له هذه الهفوة فإن الأفضل الستر عليه. فلنفرض أنك وجدت في ليلة من الليالي رجلان سكران، هذا الرجل تعرف أن ظاهره الصلاح والاستقامة ولم يعرف عند الناس بسوء، فالأفضل أن تستر عليه وأن لا تذهب به إلى السلطات. وفي ليلة من الليالي وجدت رجلا سكران لكنه مشهور بتناول المسكر والإدمان عليه، فالأفضل هنا الستر أو عدمه؟ عدم الستر، لأن الستر هنا يستلزم مفاسد كثيرة، وهي إغراء هذا الرجل بما هو مصر عليه من هذه المعصية، وربما يغري غيره أيضا. فنقول هنا الأفضل أن لا تستر وأن تبلغ الجهات المسؤولة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قالوا يا رسول الله هذا المظلوم فكيف نصر الظالم؟ قال تمنعه من الظلم فذلك نصره إياه، فذلك نصرك إياه. وعلى هذا فنقول إن هذا الرجل الإبلاغ عنه من نصره ومساعدته على ترك الظلم، وهو أفضل من الستر عليه الذي يستلزم إغراءه بهذا العمل واستمراره عليه. فإن وجدت في الليلة الثالثة رجلا سكران ولا تدري هل هو من المصرين عليه المدمنين عليه أم من الناس الذين لا يصرون على هذا ولكنها هفوة وقعت منهم، فهل تستر أو تخبر؟ فظاهر الأدلة أن الستر أولى، لأن الأصل أن الستر هو المطلوب حتى يتبين حال تقتضي أن عدم الستر أفضل. فأحوال الناس الآن ثلاثة: من علمنا أنه على حال لا يستحق الستر، ومن علمنا أنه على حال يستحق الستر، ومن جهلنا أمره. فالأول نخبر به، والثاني لا نخبر به، والثالث أيضا لا نخبر به، لأن الأصل أن الستر أفضل. نعم، لا، لأن حال المجتمع وإن كانت تدل على أن مثل هذا الرجل من المدمنين والمصرين، لكن ما هي على كل حال تنطبق على كل فرد.
لا أقصد يعني إن كان قد تفشى المجتمع على
المنكر. نعم.
يعني
الإبلاغ عنه
يعني قد
يسهل. إيه، لا نعم، ولو تفشى بهذا المجتمع، لكن بالنسبة لهذا الشخص بعينه قد يكون هذا أول مرة منه. ها؟ نعم. ها؟ لا، هذا أنا ما أسكت، ما أقول ما أتركه، أنصحه وأقول انظر فلك الآن في قبضتي، ولو شئت لبلغت بك، ولا بد من نصحي والإنكار عليه. نعم. ثم قال: وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أن آدم عليه السلام قبضته الملائكة، آدم أبا البشر، أن آدم أبا البشر قبضته الملائكة، وسمي آدم لأن لونه بين البياض والسواد. يقول: قبضته الملائكة يعني عند موته، وغسلوه وكفنوه وحنطوه. ما معنى حنطوه؟ أي جعلوا فيه طيبا، لأن الحنوط أخلاط من الطيب خاصة بالأموات. وحفروا له يعني قبره، وألحدوا وصلوا عليه، ثم دخلوا قبره فوضعوه في قبره، ووضعوا عليه اللبن، ثم خرجوا من القبر، ثم حثوا عليه التراب. هذه صفة كاملة من أول ما مات الإنسان إلى أن دفن: التغسيل، ثم التكفين، ثم حفر القبر، ثم الصلاة عليه. نعم، التحنيط داخل في التكفين، ثم وضعه في قبره، ثم بعد ذلك يوضع اللبن حتى لا ينهال عليه التراب، ثم حثوا التراب عليه، ثم قالوا: يا بني آدم، هذه سنتكم. رواه عبد الله ابن أحمد في المسند، وعندي أخرجه الحاكم في المستدرك، وقال صحيح الإسناد ولم يخرجه. والحديث كما ترون ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من قول أبي بن كعب، وهو مشكل مع القصة الواردة في القرآن. ما هي القصة الواردة في القرآن؟ قصة هابيل وقابيل، أن قابيل قتل هابيل، وأنه بقي يحمله مدة حتى بعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. فلا يخلو موت آدم إما أن يكون قبل هذه القصة أو بعدها. فإن كان قبل هذه القصة كان الدفن معلوما بدون أن نحتاج إلى بحث الغراب، أليس كذلك؟ وإن كان آدم بعد هذه القصة فإن بني آدم قد علموا كيف يفعلون بالموتى، ويكون قولهم: يا بني آدم، هذه سنتكم، لغوا لا فائدة منه. ولذلك فالحديث إذا نظرت إلى متنه فإنك قد تشك في صحته، لأنه لا يتناسب مع ما ذكر في القرآن. وعلى كل حال فإن هذه الأفعال مشروعة سواء صحت هذه القصة أم لم تصح.
شيخ،
نعم،
ما يكون أن ابن آدم هذا لم يعلم بالقصة الغراء وثق هذا العمل عمل الملائكة.
هذا بعيد، لأن قول الملائكة هذه يا بني آدم هذه سنتكم تدل على أنها سنت لهم الطريق وأنهم عملوا بها فهي بعيدة. ثم قال: باب ما جاء في غسل أحد الزوجين الآخر عن عائشة رضي الله عنها إلى آخره. غسل أحد الزوجين الآخر يعني الرجل الزوج غسل المرأة زوجته، والزوجة تغسل زوجها، مع أنه لا يجوز للرجل أن يغسل المرأة ولا المرأة أن تغسل الرجل حتى لو كان ابنها أو أباها، لا تغسله لأنه عورة ولا يجوز لها أن تنظر إلى عورته أو تمسها إلا الزوجين. فإن الزوج يجوز أن يغسل زوجته، والزوجة يجوز أن تغسل زوجها حتى ولو كان قبل الدخول. نعم، بمجرد العقد يثبت هذا الحكم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: رجع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم من جنازة بالبقيع. جنازة ولا جنازة؟ ها؟ الخلاف، هذا خلاف ابن جني هذا. إذا كان مقتول ميت جنازة بالفتح، الناعش جنازة، لأن الأعلى للأعلى والأسفل للأسفل، فالفتحة فوق.